نحمده تعالى حمدا يليق بجلاله وجماله وكماله وعظيم سلطانه، ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا. وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، من أرسله ربه بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، ففتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته والداعين بدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، إخواني في الله وأحبابي في الله، ما زال حديثنا دائر حول سورة النور، وقد ألمحنا في اللقاء الماضي أو في اللقاءات الماضية على معاني الآية الأولى، ثم بدأنا بمجموعة محاضرات حول الآية الثانية، والتي تبدأ بقوله تعالى: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. هذه الآية كما ألمحنا تحدثنا عن حد من حدود الله، وقد تحدثنا عن حكمة الله في الحدود، وأنها ليست غايات بل وسيلة لتحقيق غايات. الغاية منها منع الناس من ارتكاب الجرائم وحمل النفوس على التزكية والسمو والرفعة وترك الانسفال والانحطاط والضعف البشري الذي غالب على الإنسان الذي لا دين له ولا خلق. جاء الإسلام ليرتقي بنا جميعا، قوينا وضعيفنا. وهنا نلحظ هذا الملحظ، لعل كثير من الناس قد يتساءل لماذا هذه الشدة مع مرضى القلوب ومع الضعفاء الذين يضعفوا أمام فتنة النساء. نقول بالله التوفيق، لو أن الله عز وجل ترك الأمة ليعبس بها ضعفاء ضاعت، ولو ترك الدين لأهواء الخلق لفسد الكون. قال تعالى: ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن. هذه قاعدة، لو أن الله عز وجل ترك الأحكام كما هو حال بعض البلدان غير المسلمة لأهواء الناس، ما يهون يفعلونه، يهوى الزنا يزني، يهوى السحاق تسحق، يهوى اللواط يلوط، يهوى العدوان يعتدي، هو المعتدى عليه. نبحث عن حق المعتدي وننسى حق المعتدى عليه، نبحث حق الظالم ولا ننظر إلى حق المظلوم. هذه كارثة، في أعراف الناس كارثة كبيرة جدا جدا، وبسببها قهر بشر وعذب آلاف البشر، وعاشوا في هم وغم وحزن لأن حقوقهم استبيحت وحرماتهم انتهكت ولا سبيل لهم لدفعها، لا بقوانين جائرة تحت دعوى الحرية ولا بقوة قاهرة تدفع عنهم لضعفهم، لأن الله ابتلاهم بالضعف وامتحنهم بأنهم ليسوا أصحاب جاه ولا سلطان. فهذه كارثة كبيرة جدا، أن يترك الأمر للمفسدين أن يفسدوا تحت دعوى الحرية. لا، إذا كان لك حق في شيء فهل هذا الحق لك خالص ولا لك ولغيرك؟ إن كان لك ولغيرك فكما أن لك فيه حق لغيرك فيه حق، لغيرك فيه حق. لك من حقك أنك أنت تقضي وترك، من حق من تقضي عليك وترك ألا تمسها إلا بحقها. إلا بحقها، تقضي وطرك ثم تترك طفل في رحمها وتتحمل هي التبعات وحدها، هذه كارثة، هذه كارثة، وهذا ظلم للمرأة بين بين. ما ذنب المرأة أنها امرأة؟ إن الله خلق امرأة فيستغلها الرجال يزني بها ثم تحمل وتتحمل هي كل تبعات الطفل من غير أبيه الذي ألقى النطفة وفر؟ لا، شرع الله وضع الضوابط التي تضمن لنا حريتنا في حدودها وحرية غيرنا في حدودها، بحيث لا أعتدي أنا على حرية غيري ولا أعتدي غير على حريتي. أما حرية مطلقة تحل لي كل شيء، حتى حريات الخلق، حتى حقوق العباد، لا. إذا كنت أنت عبد فغيرك لربك عبد، الرب رب لكل هؤلاء العبيد. فوضع القواعد والأحكام التي تضمن ألا يعتدي عبد على عبد. إذا جاء في الحديث الصحيح إن الله تعالى يغار ويغضب أن يزنى بأمته، في الحديث سماها أمته، عبدته، والذي خلقها والذي رزقها والذي أسبغ عليها نعمها من ألف ليائها، كيف يعتدى عليها في ملكه ولا يغضب وهو رب الملك ومالك الملك؟ يغضب لأمته أن يزنى بها، أن يعتدى عليها لأنها الطرف الضعيف. هذا شأن خطير جدا. شريعة الله راعت هذا كله ووضعت الضابط لهذا كله، بحيث لا تتحكم فينا الأهواء، لأن الإنسان لو ترك لهواه ضل وأضل. والهوى هو موجودة في صدورنا لكنها خطيرة، إذا استسلم العبد لها جنحت به جنوح شديد جدا. إذا جاء في القرآن نصا قال تعالى: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى. ما الهوى هنا؟ مش نهى عن أن تتنفس، ليس الهوى الذي نتنفسه، إنما الهوى هنا قوة موجودة في صدر الرجل الإنسان منا. إذا تحكم الهوى في النفس واستعان بالنفس على القلب دمر القلب، دمر قوته، دمر رشاده، أفسده. وإذا فسد القلب فسدت كل الجوارح بفساده، ودي قاعدة تحفظوها. قال صلى الله عليه وسلم: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله. القلب هو المتحكم في كل الجوارح الظاهرة والقوة والباطنة في صدر الإنسان، ما أخفينا ما أظهرنا كله تحت سلطة القلب. بل يقول ابن القيم: هو الملك وكل الجوارح والطاقات من جنوده، يتحكم فيها كيف شاء. ألا إن في الجسد مضغة، نص الحديث: إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. الهوى ما لم يخضع لهذا القلب ولأمر الله فيه، لو ترك له العنان ليتحكم في النفس ومع النفس يستعين بها على القلب، صارت قوتان أمام قوة القلب، قد تفتح بقوة القلب. ولو دمر القلب دمرت كل طاقات الإنسان ظهر الباطن. إذا جاءت الآيات تنص على هذا، قال تعالى: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. فجعل مصير من ينهى نفسه عن الخضوع للهوى بل يخضعها هي لأمر الله، مصيره الجنة. واللي أبى إلا أن ينساق وراء هواه ضل وأضل، دمر الكون، دمر في الخلق، هذا العباد وأفسد في البلاد. احفظوا هذه القاعدة الخطيرة جدا: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. لذا قال تعالى: ولو اتبع الحق أهواءهم، لو خضع الحق المزن عند الله لأهواء العباد ومزاجتهم تحت دعوة الحرية وتحت دعوة حرية الفكر وحرية الضلال وحرية الإضلال وحرية الفساد وحرية الإفساد، هذه كارثة كبيرة جدا. ولو اتبع أهواءهم، قال تعالى عن النتيجة: لفسدت السماوات والأرض فقط، قل ومن فيهن. يبقى حتى المخلوقات الجامدة، السماوات والأرض، بفساد الإنسان تفسد، سيدمر في الأرض سيدمر في السماء. وده اللي حصل. إذا فسد الناس أفسدوا في الكون كله. ففساد الخلق فساد، ولو ترك لهم العناء لأفسدوا في الأرض ولدمروا الخلق، الأحياء منهم وحتى الجمادات، وهذه كارثة كبيرة جدا. لذا بين تعالى أن الحق جاء من عنده وحده، لم يخضع لهوى أحد من عباده، ولم يمكن أحد من الخلق أن يتحكم فيه أو أن يعبث فيه. ولو اتبع الحق أهواءه لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن. قال تعالى بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون. وذكرهم هنا كما قال أهل التفسير ذكرهم لقد أنزل عليكم في كتاب فيه ذكركم، أي سموكم شرفكم. شرفكم، عزكم، رفعتكم، منزلتكم، علو طاقتكم، علو همتكم، علو عطائكم، كل هذه المعاني خطيرة جدا. ما لم نرتفع بالوحي فلن يرفعنا غيره، ما لم نسمو بالوحي لن نسمو بغيره. فلنحفظ هذه القاعدة، ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون. إذن قضية اتباع الهوى هذه كارثة، وكارثة كبيرة جدا جدا، ودمرت بها أمم. لو أن الحق جرى وراء أهواء الخلق لدمر العالم. بل بين تعالى أن الهوى إذا تحكم في الإنسان دمر حياته كلها. بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم، فبين أن كل الظالمين مصدر ظلمهم الرئيس اتبعهم الهوى. تسأل تظلم ليه وانت تعلم هذا ظلم؟ لك هوايا، مزاجي أظلم يا أخي، مزاجك تعتدي على حق غيرك، هواك أن تعتدي على حق غيرك، أن تأخذ ما ليس لك. من يعطيك هذا الحق؟ إذا قلبا اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم فمن يهدي من أضل الله وما لهم من ناصرين. وصفهم الله بأنهم ضلال، وهذا مصدر ضلالهم اتباع الهوى. بل بين أن الهوى إذا تحكم في الإنسان ألهه، صار هو المحرك الرئيس له، لا يحركه لا إيمان بالله ولا برسوله ولا دينه ولا لقائه، بل المحرك له هواه مزاجه. قال تعالى أرأيت من اتخذ إلهه هواه، ألهه، قدسه، عظمه، قدمه على أمر كل أحد حتى أمر الواحد الأحد سبحانه وتعالى. أرأيت من اتخذ إله هواه، ثم خطب النبي فقال أفأنت تكون عليه وكيلا؟ أنت الذي تقهر هذا المتبع لهواه على نزول الحق؟ أفأنت تكون عليه وكيلا؟ أم تحسب أن أكثرهم أتباع الهوى يسمعون أو يعقلون؟ انظر العبارة، أم تحسب أن أكثر هؤلاء أتباع الهوى يسمعون أو يعقلون؟ لأنه إذا تحكم الهوى في القلب ضاعت طاقة السمع، يسمع ما يهوى ويأبى غيره، يرى ما يهوى ولا يرى غيره، حتى لو عاين الحق لا يلتفت إليه بل يأخذ منه الجزء الذي يوافق هواه. وهذه كارثة كبيرة جدا. من هذا حاله لو عرض عليه الحق كله ما أخذ منه إلا ما فخره ولن يقبل غيره. إذا جاءت الآية أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. فهؤلاء في ميزان الله أضل من البهائم. وفي الآية الأخرى يقول تعالى أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم. فمنهم من يضل على غير علم من أصحاب الهوى، ومنهم يضل على علم. الآية التي ذكرناها في البداية بل اتبع الذين ظلموا أهواهم بغير علم، هنا بين أنهم يضلوا بعلم بسبب الهوى وأضله الله على علم. قد يكون أستاذ جامعة ويتصرف خطأ ويعتدي ولك أنا مزاجي ارسم فلان في الجو كله، مزاجي اني لا انجح حتى ونجب حتى ونجب. ما الذي يحكمه؟ سامع الحواية، مزاجي انا حر يا اخي، انت حر، من قال لك ان هذه حرية؟ هذا عدوان، عدوان بين على غيرك وظلم بين لغيرك. لا يعني ان الله اعطاك شيء من الحرية في التصرف يبقى الحرية مطلقة لك تعتدي من خلالها على عباده. لذا قال تعالى: أفرأيت من اتخذ إلهه وأضله الله على علم، على علم، وختم على سمعه وقلبه، الله، وجعل على بصره غشاوة، فمن يهديه من بعد الله؟ إذا ندرك الأمر ليس متركا لأهواء العباد، وشرع الله لم يفتح الباب لأهواء العباد، بل حكم الهوى بوحيه سبحانه وتعالى. لذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم، فنفى الإيمان من أساسه، لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. ما لم يخضع هواه ويجاهد نفسه لإخضاع هذا الهوى لأمر الله وهدي رسول الله لن يكون مؤمن. لكن أن يحكم الهوى فيه ويسوقه الهوى ليتلاعب به حتى يفقد سمعه وبصره ويفقد كل طاقاته التي منحها الله له، فيأتي يوم القيامة والبعيد ما عرف حقا لله في أي طاقة أعطاها له أو نعمة أسبغها عليه، كما قال تعالى: فذرني والمكذبين أولي النعمة. كيف نكذب بآياته وحياتنا كلها بنعمه؟ كيف نأخذ نعمة الله ونعصيه بها؟ نعصيه بنعمه ونحن في ملكه. يعني بل في الحديث القدسي: عبدي إن لم يعني تكن تراني فلا تجعلني أهون الناظرين إليك. إذا كنت مؤمن أن أراك لا تجعلني أهون الناظرين إليك. يعني أي نظر إليك تهابه وتجعل رب العباد أهون من ينظر إليك، لا تفكر فيه ولا تلتفت إليه. ولذا يقول تعالى: لمن عصى ألم يعلم بأن الله يرى؟ ألم يعلم العاصي أو الكافر أن الله يرى؟ ألم يعلم بأن، وهذه أول سورة نزلت سورة إقرأ، ألم يعلم بأن الله يرى؟ ما الذي نهى الإنسان؟ ألم يعلم أن الله يراه ويعلم سره ونجواه ولا يخفى عليه منه شيء، وأنه يسطر عليه كل هذه الأفعال ويوم القيامة سيأتيه بها وهو يفعلها حال فعله لها؟ لا تظن القضية بس مجرد كتابة ذنوب فقط، ده الكتابة هذه وسيلة من وسائل الكتابة والمواجهة لك اللي كتب الملائكة، وإلا في الإنسان نفسه هيأتي يوم القيامة الكذاب كذاب سيفتري على الملائكة ويقول: يا ربي كذبت علي ملائكتك. فعندها يبصم الله فيه الذي يتحدث بالباطل هذا ويطلق العلن لجوارحه لتشهد عليه أعضاؤه. لا تظن أن أعضاءك ملك لك، عينك ولا يدك ولا سمعك ولا بصرك ولا جلدك حتى، كل هؤلاء جنود عند ربك والذي سخرهم لك، هم جنود عنده. لا يعني أنه سخرهم لك حال حياتك أنك صرت مالكهم، هو مالكهم، مالكهم ومالكك رغم أنفك. ولله ما في السماوات وما في الأرض، ولله من في السماوات ومن في الأرض. العاقل وغير العاقل ملك له، من في السماوات والأرض تشمل كل عاقل، وما في السماوات والأرض تشمل عاقل وغير عاقل، فكلنا ملك لله. أنت عبد ملكه وأعضاءك كلها ملكه ومن نعمه، تظن أن الله عز وجل أعطاها لك وسخرها لك لتستعين بها على معصيته؟ تأتي يوم القيامة تبرأ إلى الله منك، بل هي الآن حال عصيانك تبرأ إلى الله منك. كل الخلائق اللي حولك حتى الأرض اللي تمشي عليها. ولذا لما نعت وصف الله الأمم الظالمة في عمر معه قال لما أهلكهم قال: فما بكت عليهم السماء والأرض. تبكي على الصالح، تبكي على الصالح، ولا تبكي على الطالح ولا على المفسد وعلى الكافر. جوارحك نفسها تشكر الله منك. ولذا إذا حانت ساعة الصفر ووقفت بين يدي الله وعلمت هذه الحقيقة تقف جوارحك شهد عليك، حتى إذا جاءوا، حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. الله أكبر. وقالوا لجلودهم: لما شهدتم علينا؟ ليه عملتوا العمل دي؟ ليه تكلمتوا؟ لنطقته وشهدتم علي. بل في الحديث يقول لأعضائه ويلكم فعن كن كنت أناطق، ده أنا بدافع عنكم واتهمت الملائكة بالكذب وأنا الكذاب عشان أدافع عنكم، ويلكم فعن كن كنت أناطق. فعندها يصم الله فيه وتنطق جوارحه، وقال الجنود من شتم عنا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء، أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. إذن المكتوب مكتوب والشهود موجودة فيك جوارحك. ثم يأتي بعد ذلك الدليل الثالث وده أخطر، أن الله يأتيك بصورتك حية مش فيلم تسجيلي كما الكاميرات المراقبة الآن تصور، يجيب لك الكاميرات ويجيب لك وأنت تفعل ما تفعل. الإنسان استطاع أن يفعل هذا بالكاميرات ويصورك وأنت شغال. هذه الكاميرات التي اكتشفها الإنسان في خلق الله، فكيف بالكاميرات التي عند الله؟ مش متصور بس، لا، ده حيأتي بك يرى ترى نفسك في صورة حية وأنت تعمل بالفعل، وجسمك جسمك ويتحرك ازاي؟ مش ابعاد ثلاثيه بقى، ابعاد ملهاش حدود. ياتي بالجسم كما هو حال عمله، بل ما في صدرك يكشف، مش يكشف بس العمل الظاهر وعينيك وهي بتلعب وتزوغ وتراوغ، ولا لا، ما يدور في فكرك وما يدور بخللك وما يدور في سويداء قلبك، كل هذا سينكشف في حينه. قال تعالى يوم تبلى السرائر، تنكشف الأسرار، تفتضح الأمور. لذا يقول وضع كتاب فترى المجرمين مشفقين، لما في الكتاب لوحده مشكلة كبيرة جدا، وضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين لما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة لأحصاها. وكل ده عليه إشهاد جوارحك والملائكة. بس قال لا، ووجدوا، هذا هو الشاهد، بيت القصيد، بيت القصيد، ووجدوا ما عملوا حاضرا. يعني ايه؟ وجد صورة حية كاملة لكل أفعاله الظاهرة والباطنة. فمش بيصور بس، احنا بالليزر قدرنا نصور العظام من جوه وبالأشعة، فما بالنا اللي علمنا هذه الأشعة وعلمنا ازاي تنفذ رب البرية. الإمكانات الآن عنده التي لم تكتشف بعد، هتصور إيه؟ شيء رهيب، شيء رهيب. بل في الحديث يعطي النبي إشارة حين يصف حور الجنان، يقول يرى الرجل من الحورية أم ساقها من فوق 70 حلة. الآيات الرفلبات والإمكانيات والتكنولوجيا اللي عنده، احنا اكتشفنا أشياء منها ونعجب، كل العجب لما نراها، مع أنها كلها موجودة في الخلق. الأشعة وغيرها ما جئنا بها من ما خلقناها نحن، نحن أخذناها من كون الله، من مخلوقات الله. كل مكتشفاتنا العلمية مكتشفات في خلق الله. كل التكنولوجيا التي عندنا أخذناها من التكنولوجيا اللي أوجدها الله في مخلوقاته. فما بالنا بالتكنولوجيا العالية جدا جدا في الجنان، هذه واحدة منها. يرى أم ساقها من شدة جمال العظام ونورها تشع، اللي لو كانت تلبس 70 فستان ونظر إليها مش يرى لحمها، لا، يرى العظام في لحمها، أم الساق. التكنولوجيا عند رب العباد عالية جدا. لذا يقول تعالى عن ثمار الجنة وأشجار الجنة رهيبة جدا، الشجرة ارتفاعها 60 ميل في السماء، يعني 100 كيلو ارتفاع، عشان تجيب الثمرة العالمية تجيبها ازاي؟ وأنت جالس بنظرة عينك باشتهاء نفسك اللي في داخلك، إذا نظرت إليها عينك فتلذذت بها، الثمرة نفسها تتذلل لك بتكنولوجيا ربانية عالية، مش بزرار كهرباء، بنظرة عينك ازاي تدير كل الثمر اللي في الجنان، بنظرة عينك وباشتهاء نفسك اللي مش شايفه بعينك واشتهته نفسك، يخترق الفروع وينزل اليك، ينزل اليك. لذا قال تعالى وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين. تكنولوجيا فيك الرب يعلمها وأنت تجهلها، جهلنا بها لان فيها، لان فيها انت امام تطور جدا. اذا كل وجدوا ما عملوا حاضرة، وجدوا صورة حية كاملة حاضرة لكل ما دار في حياتك ظاهرا وباطنا. ان تبدوا ما في انفسكم او تخفوه يعلمه الله، ان تخفوا ما في صدوركم او تبدوه يعلمه الله، ان تخفوا ما في صدوركم او تبدوه يحاسبكم به، ان تبدوا ما في انفسكم او تخفوه يحاسبكم به. فانت محاسب على هذا، ولا شيء منه على علم الله يخفى. وسيأتي لك حاضر، وجدوا معه الحاضر. ماذا تقول لرب؟ إن الهوى حكمني، المزاج، هذه كارثة كبيرة جدا. فأحكام الله لا تحركها أهواء العباد، بل جاءت لتلزم الكل مكانه حد. يبقى حريتي محكومة بحرية الناس، تحركي محكوم بتحركات الناس، حقي محكوم بحقوق من حولي، لحق آخذه من غير عدوان على غيري. الشريعة وضعت القواعد والأحكام التي تضمن مش لك، لكل فرد في الأمة ألا يظلم ولا يظلم، ألا يظلم ولا يظلم. الشرع الله يا أخواني دي شريعته، نظم ورتب كونه وأعطى الأوامر التي تضمن السعادة لكل خلقه مش لواحد على حساب الباقين أبدا أبدا. إذا بين تعالى أن هذه ثمرة أحكامه فقال طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، ما جاء هذا الوحي ليشقى به أي إنسان، أي إنسان أيا كان، مدام مسلم وآمن بهذا الوحي والتزم أمر الله فيه يقينا سيدفعه للسعادة الكاملة في الدنيا قبل الآخرة، قبل الآخرة. هذا معنى خطير جدا جدا ونسعى في غيره. لمن جاءت الشريعة بهذه الأوامر لتضمن لنا ألا يعتدي عبد على عبد، أيا كان هذا العبد، ذكر أنثى، صغير كبير، ضعيف قوي، غني فقير، حاكم محكوم، كل واحد يلزم حدوده. فوضع الله هذه الحدود حتى تكون مرجعية لنا. اختلفنا، ادعيت أن لي حق وأن لك حق، ما الفيصل بيننا؟ ما المرجعية التي تحسن بيننا الخلافات؟ الوحي. لذا قال فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله ورسوله، وقال في الأخرى وما اختلفتم فيه شيء فحكمه إلى الله. الله أكبر، فحكمه إلى الله. يبقى الحكم النهائي اللي هيفصل بيننا، المرجعية التي تجعل كل واحد منا يقف عند حدود الله تعدها ولا تعدى حق غيره، بها تصنعه وبها تأتلف القلوب وبها تتآخى النفوس، ولا سبيل إلا هذا السبيل. لو أنفقت أموال الدنيا عشان توقف الناس عند حدودها، الكل صطمع في المال ولن يقف أحد عند أحد. لذا قال تعالى النبي لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، ولكن الله أي بأحكامه وشرعه ألف بينه، ألف بينه. بل بين تعالى أن هذه سنة فينا من سنة خلق، طبائعنا مختلفة وأهوالنا مختلفة ونفوسنا مختلفة، يقينا سنختلف. أنا طمعان في شيء وأنت طمعان في نفس الشيء، وعشرة آخرين طمعان في نفس الشيء، طب مين اللي يأخذه؟ ها؟ من صاحب الحق فيه؟ كل طامع يدعي أن يكون له حق فيه، ودي سبب الصراعات في الأرض. ربنا أعطى دولة مثلا حبة بترول، الكل عايز يسرقها. طب إخواننا أصحاب البلد، أهل البلد، أين حقه؟ مفيش. نقتل طيارات ودبابات وصواريخ والكل يريد أن يعتدي لينال جزء من الكعكة. إيه الكعكة دي؟ ليشارك العصابة اللي بتسرق، فيكون حرامي مع الحرامية. اللي يقوم بهذا العمل رؤساء دول وقيادات سياسية وعسكرية في العالم، همها سرقة ثروات غيرها. احنا في عالم وحوش، اللي يملك القوة يسرق ثروات غيره، ينهب، يقتل، يدم شعوب تحت دعوة حق. حق ايه؟ اي حق لك في ثروات غيرك؟ اي حق لك في ارض غيرك؟ اي حق لك يعطيك انك انت تدمر شعوب باكملها، تعيش في فقر وتموت في فقر، وانت تتنعم بثروات بلدها التي نهبتها بالقوه والقهر وبالخداع وبالغش تحت اي مسمى؟ التطوير، النهضه، الحضاره، التقدم، العصريه، المدنيه، اللحم والفته والملوخيه. كارثه كبيره جدا، كارثه كبيره جدا. من الذي يضبط هؤلاء لو لم يضع الله شرعا؟ ما استقامت للناس حياة، ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن، كل الخلق، كل العقلاء يفسدوا باتباع الهوى. هذا واقع موجود، والفساد القائم في الأرض الآن كله، والحروب القائمة، والشعوب اللي بتباد، والأرواح اللي بتسرق، كل ده وراءه أهواء الخلق التي تحكمت فيهم. هواها عايز يسرق مال، هواها عايز ياخذ ما ليس بحقه، شغال الكل على هذا النحو. نسال الله العفو والعافيه. جاء الوحي ليضبط هذه الهوى ويجعل لكل هوى انسان حد يقف عنده، لا يتعداه الى غيره ولا يعتدي على سواه من خلقه، حتى يؤمن لكل انسان على الارض كامل حقوقه. جاءت الحدود تحفظ لكل مسلم وغير مسلم، ولو مستأمن مر في الطريق في بلاد المسلمين تحفظ له أساسيات حياته، تحفظ له نفسه، لا يقتل غيره، لا يقتل بلا ذنب ولا جريرة، لا يقتل بلا جريمة ارتكبها يستحق بها قاتل. إذا قال والنفس التي حرم الله إلا بالحق، ما لم يكن هناك حق من عدوانه على غيره وقتله لغيره وزناه بغيره، هذا الحق. لكن مع هذا النفس تحرم، يحرم مسها، فما بالك بوجود شعوب بأكملها وأمم بأكملها، من أجل ماذا؟ من أجل أن يسرق ثروات من تحت. كارثة، وتسمى دول متحضرة ومتقدمة وعصرية، وهي قائمة على سرقة ثروات البرية بالقهر وبالقتل وبالظلم وبالعدوان. حرية، حرية، أي حرية؟ أي حرية هذه التي تحل لك أن تميت أمم من أجل أن تسرق ثرواتهم وتنهب أموالهم وتحت أي مسمى؟ ولك وعجيب، دول إرهابيين تحت مسمى الإرهاب، هم داخلين يسرقوا ثرواتي. إرهابي، إرهابي من يدافع عن أرضه وماله وعبده، عن بلده، عن شعبه، عن أمته. وقس على هذا الإرهابي الذي يعتدي، لكن الذي يدفع عن نفسه إرهابي، الذي يملك الإعلام هيجعل المدافع المقاوم عن حقوقه إرهابي، والمعتدي هو المظلوم وصاحب الحق. ما شاء الله، ما شاء الله على عالمنا المعاصر، على التقدم عندنا والمدنية. أي مدنية هذه؟ أي تقدم هذا؟ تقدم إلى الجحيم، إلى أسفل سافلين، إلى تدمير البشرية من أجل سلة من البشرية وقلة تود أن تنهب وتسرق. هذه كارثة كبيرة جدا جدا جدا. رب العباد وضع أحكامه ليضبط كل هؤلاء ويقفهم من حدوده، وجعل رد الحكم إليه حتى تضمن الحقوق للخلق، ولا يعتدي القوي على الضعيف، ولا الغني على الفقير. الغني عايز يزدري والفقير مش لا يأكل. الشريعة تلزم هذا بأن يأخذ حقه ويؤدم عليه الحق، وجعل حقوق في مال الأغنياء الفقراء سماها زكاة، تزكية أموال من أعطاه الله المال وأفت عليه، وفي نفس الوقت تعمل المساكين ورقيب حالهم. جاءت الشريعة لتضع الحدود اللي تضمن لأضعف البشرية حقوق. الله أكبر، الله أكبر. لأنني كنت اليوم قوي، القوة لن تبين إلا قوة القوي تعالى. قال تعالى: فلله القوة جميعا. القوة الحقيقية التي لا تزول ولا تحول قوة الله، لا تزول ولا تبتل. أما كل قوانا قوة زائلة وقتية. قال تعالى: الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعف وشيء، شئت أم أبيت تضعف، شئت أم أبيت تضعف، هتشيب. أي معتدل الآن في شبابه هيأتيه اليوم، وكم من رئيس دولة اعتدى وظلم وبعدين ضعف وهلك، وتحمل أسم كل من آذى ومن اعتدى على قوته. لا يحفي هب أنه تنعم فات المسلم. والنهاية قال تعالى: أفرأيت إن متعناهم سنين، سماه استمتع بظلمه وعدوانه، أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. إذا جاء الوعد الحق ولقي ربه هل يغنيه كل ما جمع؟ جمع أضعاف ما يحتاج إليه ملايين المرات، هيموت ويسيب ولا يأخذ معه في قبره، لن يأخذه في قبره، هتنزل بكفن بلا ديون ولن يوضع فيه مال، وهتخرج من كل مالك كما قال تعالى: ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وما كنتم تستكبرون ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة، زي ما خرجت من بطن أمك عاري ستخرج من الدنيا عاري. ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم. كل ما جعلناه نحن في خدمتكم لتستفيدوا وتطيعوا الله عز وجل في أرضه وفي ملكه تركتم وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم. فين أصحاب الإعلام والأقلام اللي كانوا دافعوا عن الظالمين؟ وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. لكن فين؟ لذا يسأل الله كل هؤلاء: فأين تذهبون؟ رحيم فيه، رحيم فيه. هنخالف أمر الله ونعتدى على عباد الله ونستحل حدود الله، وبعدين والنهاية هل منا واحد يفر من لقاء الله؟ بالضعف آتي. إذا كنت الآن أحال قوتك ستضعف، شئت أم أبيت ستضعف. رحم الله ابن الشافعي لما علت عارضه شيبة، خرجت في لحيته شيبة واحد كان لسه فعال شبابه في الزمان، فنظر لمرآته فرأى الشيبة، فنظم قصيدة للشيبة داعبه وهو يقول: رأيت خراب العمر مني فزرتني، رأيت خراب العمر مني فزرتني، ومأواك في كل الديار خرابها، ومأواك في كل. طلع شيبة يبقى بعدها ايه؟ تلاقي عمال يسحب كل يوم يزيد. رأيت خراب العمر مني فزرتني، ومأواك في كل الديار خرابها، أأنعم عيشا بعدما حل عارضي، طلائع شيب ليس يغني خضابها. أحنيها أصبغها، ثاني يوم تطلع بيضة من تحت، تلاقي الصدف في طرف الشيبة والداخل أبيض، لا يغني خضابها. ف فزهرت عمر المرء قبل مشيبه، وقد فنيت نفس تولى شبابها، ولا تمشين في منك بالأرض فاخرا، فعما قليل يحتويك ترابها، ولا تمشين في منك بالأرض فاخرا، فعما قليل يحتويك ترابها، ومن يذق الدنيا فإني طعمتها، وسيق إلينا عذبها وعذابها، فلم أرها إلا جيفة وباطلة، كما فلم أرها إلا غرورا وباطلة، كما لاح في ظهر الفلات سرابها، وما هي إلا جيفة مستحيلة، أي رمة لتنة عليها كلاب همهن اجتزابها، صراعات وقتال وأموال تنفق من أجل سرقة غيره ونهب غيره والعدوان على حقوق غيره، وما هي إلا جيفة مستحيلة رمة نتنة. هذا كلام العقلاء، هذا كلام من جربوا من العقلاء، وما هي إلا جيفة مستحيلة نتنة عليها كلاب همهن اجتذابها، فإن تجتنبها كنت سلما لأهلها، وإن تجتذبها نازعتك كلابها، نازعتك كلابها. لنعقل، لنعقل ماذا تأخذ يا مسكين؟ قوتك وقتي وحتزول، ولو زالت قوتك ماذا أنت فاعل أمام من ظلمت ومن قتلت ومن اعتديت على أموالهم وثرواتهم؟ وكم من ظالم تحول من ظالم مسجون، كم من حاكم كان يذل بسلطانه وأبى الله إلا أن يذله، يتمنى الموت ولا فوت، لا إفلات، لن يفلت، لن يفلت من يد العدالة، من يد الله عز وجل. إذا ندرك هذا المعنى الخطير، الخطير جدا، ندرك أننا عبيد لرب، وأن رب هو المتحكم في الكون، وأن أرواحنا جميعا بيده، ما منا إنسان إلا وروحه بيد الرحمن. كل يوم بتنام ولا تنمشي، النوم يقهرك، والرب بالنوم يقهرك، وأثناء نومك يسلب روحك منك ليرفعها عنده، حتى يثبت لك أنه قادر على أخذها في أي لحظة، في أي لحظة، ثم يعيدها إذا شاء لك الحياة وقدر لك أنفاس. فحياتك بأقداره وبتقديره، لا بقوتك ولا بطاقتك، وإلا فقوتك مع كل نومة تنتهي. قال تعالى: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. الله أكبر، الله أكبر. ولذا يعلم النبي هذه الحجة، يقول: قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله، ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم، اللي حكي بالأرواح، اللي يملك الأرواح لا يملكها غيره. حياتك بروحك هي سر حياتك، ماذا كنت قبل نفخ الروح دي؟ ما كنت شيء، وماذا ستكون بعد سلب الروح منك؟ جثة نتئلة هامدة لا حراك فيها. افهم، اعقل يا مسكين، اعقل، من أنت؟ روحك بيد الله، ما علمك بالروح؟ ما طاقتك على دفعها، على إبقائها؟ البشرية من آدم إلى يومنا هذا، من أقوى منك وأعتى منك سعى الليل والنهار ليجد سبيل واحد ليعرف معلومة الروح حتى لا يمكنها من الخروج. قال تعالى: وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطش، أشد منك بطش وقوة، فنقبوا في البلاد، بذلوا كل ما في وسعهم، وأخذوا بكل الأسباب والقوة التي يملكونها، فنقبوا في البلاد. هل من محيص؟ أي هل من مفر من الموت؟ هل فيه واحد منهم وجد سبيل للفرار من الموت؟ يا مسكين، يا من تعتدي على غيرك وتستحل من غيرك وحياة غيرك وعرض غيرك، ماذا تنتظر؟ اللي سبقوك حاول وفشلوا جميعا، وستفشل كما فشلوا، وسيفشل غيرك إلى يوم الدين، ولن يكون لنا يوما سبيل على أرواحنا. قال تعالى متحديا: فلولا إذا بلغت الحلقوم، لو وصلت روح أحب الخلق إليك القوة، وأنت حي وبكل قوتك وإمكانياتك العلمية والمادية والعسكرية تستطيع رد روحه. فلولا إذا بلغت الحلقوم وأمامك وروحه في حلقومه، فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون، ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، ولكن لا تبصرون. فلولا إن كنتم غير مدينين، لولا إن كنتم غير راجعين إلى رب العالمين ترجعونها إن كنتم صادقين. هذا المحتضر في أشد حالات ضعفه، وأحب الخلق إليه أبوه أمه أخوه ابنه صديقه، أحب الخلق إليه جنوده عساكره سياسته، حال احتضاره يستطيع واحد منهم رد روحه بعد ما صرت الحلقوم؟ وقبل الحلقوم ربنا بات تحدها من قبلها، قال كلا إذا بلغت التراقي هنا والحلقوم هنا، قال كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق. إذا وصلت الروح إلى القوة لا أمل في البقاء، وقيل من راق، من يرقي هذا؟ من يداويه؟ من يعالجه؟ أين الطب وأين الأطباء؟ ما لي أرى الطبيب يموت بالداء الذي كان بالأمس منه يداوي. كم من طبيب قتلت الكورونا التي يسعى لذات الخلق منها؟ نرى بعيننا هذا يملأ الدنيا الآن. وقيل من راق؟ قال تعالى وظن أنه الفراق، ظن إذا جاءت بعد أن مشددة عنت اليقين أي أيقن أنه الفراق، لا أمل في الحياة لا أمل في البقاء. وقرأ التاريخ المسكين. فالحمد لله الذي قسم بالموت ظهور الجبابرة، وقطع به أعناق الفراعنة، وقصر به أمال القياصرة، وكسر به قصور الأكاسرة، فأصبحوا الآن جميعا في الحافرة، هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزة؟ سل القبور أصحابها وأصحابها، أين المعزل وأين المحتقر؟ تساووا جميعا ومات الخبر. انظر لحالك المسكين والزم حدودك، واعلم أنك عبد لرب هو الذي وضع هذه الحدود حتى لا يعتدي أحد على أحد، لا على نفسه ولا دينه ولا على عقله يخدعه ولا على عرضه في الفروج التي صينت ولا على ماله. ضمن الله بالحدود التي وضعها حفظ كل هذه المصالح لكل إنسان مسلم أو غير مسلم يعيش تحت كنف حكم الله في دولة تقيم دين الله عز وجل. المعاهد الذمي عابر السبيل يسمى المستأمن في الشريعة، كل هؤلاء جاءت شريعة الله لتضمن لهم كل هذه الحقوق غير منقوصة. هذه الحدود وضعت لهذه الصيانة، ونحن أمام حد صان الله في العروب، الزانية والزاني فاجلدوا كل عدد سنطح شوف هذه المعاني حتى ندرك قدر أثر هذه الحدود في حياتنا. بدونها سنهلك، سنعيش في غابة، لا نتعامل إلا مع وحوش بشرية. والإنسان إذا فقد دينه، كلمة وعبارة شيخنا الله يرحمه رحمة الله ورحمة الله مغفر له ورحمه، شيخ الشيخ حسن أيوب كان دائما يرد هذه الكلمة عن النبي، كم سمعتها منه، قال الإنسان بدون دينه أسوأ وحش على وجه الأرض، أسوأ وحش، لا يعلم وحش أشد وحشية من الإنسان الذي لا دين له. أنا بحثت عن هذا المعنى وجدت في كتاب الله وفي الواقع، الإنسان اللي فقد دين يفوق في وحشيته كل الخلق. هل رأيتم وحش كاسر أباد أمة بنات الجنس؟ هل سمعتم الذئب معروف أنه يعني وحش معتدي، الذئب يعتدي حبا في العدوان، يبقى البطن ألف شاه ولن يكن منها إلا واحد، لكن مزاجه يقر كل هذا البطون، يدمر كل هذا الجمع. كم أباد من حظائر كاملة، عجول وأبقار وأغنام وغيرها، لكن هل رأينا في التاريخ ذئب واحد بقر بطون أمة من الذئاب؟ ما حدث. الحية تملك سم ناقل. هل سمعتم عن حية من الحيات قتلت أم من الحيات؟ هل سمعتم عن عقرب يملك لدغ قاتل قتل أم من العقارب؟ لكن سمعنا عن إنسان أبد أمة من البشرية من أجل كرسي يجلس عليه، من أجل رئاسة، من أجل وجاهة، من أجل جاه، من أجل سلطان، من أجل مال، من أجل امرأة يعشقها يبدو أن يفتك عرضه. لذا جاء القرآن يصف لنا هذا، يقول إن شر الدواب عند الله، لم يقل شر البشرية، ورد ذكر شر البشرية في موضع آخر، إن الذين كفروا من الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية، فسماهم شر البرية. لكن هنا يقول إن شر الدواب عند الله، فلما جعلهم شر البشرية، شر البرية أو شر البشرية من جمعوا كل الشرور الموجودة في البشرية ففاق شرهم كل ما عند البشرية، لكن شر الدواب من جمعوا شرور كل الدواب، ففيه إنسان عندنا فيه عدوان أشد من عدوان الكائن، وسم أشد من سم الحياة، ولدغ أشد من لدغ العقارب، وهلم جرة، كل دابة فيها شر عنده منها ما هو أشر، فسماه رب العباد شر الدواب، وسماه في موضع آخر بالمجرمين. ثم وصف لنا إن المجرم ده مستعد يبذل البشرية كلها من أجل نفسه وهو، قال تعالى عن حالهم في أحلك المواقف يوم القيامة. ولذلك رب العباد كل من أهلك من البشرية ما أهلك إلا من وصل لهذا الحد من الإجرام. أنا الموضوع ده شغل بالي في القرآن، ففوجئت إن كل آيات القرآن لما ذكرت لحظات الإهلاك وصفت أصحابها بالإجرام، ما لم يبلغ حد الإجرام لا أهلكوا. ورب العباد وصف لنا حد الإجرام حين قال ولقد أهلكنا القرون من قبلكم، هذه آية جامعة الموضوع، كل القرون اللي هلكت سبب هلاك إيه؟ قال ولقد أهلكنا القرون من قبلكم، يبقى سبب هلاك كل القرون نصت عليه الآية، ولقد أهلكنا القرون من قبلكم متى؟ قال لما ظلموا، يبقى إذن سبب الهلاك الرئيس الظلم، ما قالش الكفر، الكفر عدوان على حق الله، الظلم عدوان على حق الله وحقوق عباده. لذا قال لما ظلموا، بس مجرد ظلم لا يهلكه، لا، قال لما ظلموا، ومع ذلك رب العباد أنظرهم حتى بلغهم الحق المنزل من عنده، قال وجاءتهم رسلهم بالبينات، وعد إهلاكهم قبل بيان الحق لهم فيه ظلم لهم ونزه نفسه عنه، فقال تعالى ما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها غافلون. سبحانك سبحانك ما أجلك وما أعظمك، ولقد أهلكنا قرون قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات، ومع بيان الحق واستضاحت حقيقة الأمر عندهم قال وما كانوا ليؤمنوا، بعد البيان بعد البيان قال كذلك نجزي القوم المجرمين، فسمهم مجرمين. لو نظرت في القرآن في كل المواضع الأمم التي هلكت لحظة هلاكها وصفها الله بالمجرمين، لما أهلك عاد قال فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين. ولما أهلك قوم لوط قال فانظر كيف كان عاقبة المجرمين. الله أكبر الله أكبر. إذا ندرك نهايات الخلق بهذا الإجرام، بل بين تعالى ما هو شد أنهم يوم القيامة بعد أن يروا أهوالها ويعيشوا المآسي يوم القيامة الشديدة جدا ولحظات العصيبة جدا ولحظات الشمس القاسية جدا ولحظات تصبب العرق ولحظات تطار كتب، ومع هذا إذا عرضوا على ربهم فالإجرام في صدورهم لا يتغير. قال تعالى يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه، مستعد يضحي بأولاده كله من أجل نفسه وهو أولاده. أيوه يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه، بس لا وصاحبته وأخيه، ملوش انتماء لأي حاجة إلا نفسه وهو، يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤوي البلد كلها والعقيلة كلها والعائلة كلها والوطن كل بس وفصيلته التي تؤوي. لا قال ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه، مستعد يضحي بعالم الإنس والجن والحيوانات والحشرات والخلق جميعا في سبيل نفسه وهواه. الذي يصل لهذه المرحلة يستحق أن يكون إنسان يعيش ولا لا بد من إبادته؟ ولذلك كل الأم اللي أبيدت أبيدت لما وصلت لهذه المرحلة. إذن هذا هو الإنسان، إذا خضع لهواه الهوى ممكن يجرجره حتى يجعله من أئمة الإجرام. وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها فسماهم أكابر مجرميها. إحنا عندنا أكابر، أكابر مجرمين موجودين الآن في عصرنا، دمروا العباد والبلاد، كم أبادوا، كم قتلوا، كم سرقوا، كم نهبوا، كم اعتدوا على أعراض، على أموال، على عقول، على أبدان، على أرواح أزهقوها، أكابر مجرميها. نحن نعيش في عصر الإجرام الآن فيه قنة، الإعلام يبرر كل الإجرام ويحل كل صور إجرام، ولذلك كل من يشارك المجرمين في إجرامهم ولو بكلمة هم من المجرمين، من المجرمين. لذا يقرر لهذه الحقيقة يوم القيامة فيقول تعالى ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول، يقول الذين استضعفوا اللي استسلموا للمجرمين وسمعوا كلامهم، يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم تغنون عنا من عذاب الله شيء؟ ها ولو ترى الظالمون موقوفين عند ربهم، ولو ترى الظالمون موقوفين عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم تغنون عنا من عذاب الله شيء؟ ها تنفعل حد؟ قال الذين استكبروا الذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين. الله أكبر، يتهم بعضهم بعضا من نفس الموضوع بالإجرام. إحنا صددناكم عن الحق لما جاءكم، ده أنتم اللي كنتم مجرمين وسمعتوا الكلام، عندكم استعداد تبقوا مجرمين، ولو مكنتوا زينا كنت هتجرموا مثل ما أجرمنا. الله أكبر، الله أكبر. المستضعفين ومن يصفهم أسيادهم وساداتهم وكبراءهم بل كنتم مجرمين. قال الذين استضعفوا الذين استكبروا بل مكروا الليل والنهار، مكروا الليل والنهار إذ تأمرون أن نكفر بالله ونجعل له أندادا. كارثة كبيرة جدا. ماذا ينتظر هؤلاء؟ مصير رهيب. فماذا هم قائلون له وقد اعتدوا على كل حدود الله وعلى كل أحكام الله وعلى كل عباد الله؟ ماذا ينتظر الإنسان؟ جاءت حدود الله لترد هؤلاء المجرمين عن غيهم ولتوقف كل صور عدوانهم وضلالهم وإضلالهم من خلق الله. فضلوا وأضلوا أجيال، فسدوا وأفسدوا أجيال. فماذا ننتظر؟ جاءت حدود الله لتوقف كل هؤلاء عند حدودهم. إذن جاءت الحدود مراعاة للضعيف، مراعاة للإنسان الذي ضعف أمام هواه، أمام نفسه، حتى صار مجرما، حتى صار معتديا. جاء الوحي ليعين الظالم على العودة إلى الحق، وليعين المظلوم على رفع الظلم عنه، وليأخذ بنواصي الجميع. جاءت الحدود لتراعي الضعيف والقوي جميعا، لتأخذ بناصية هذا وهذا إلى الحق، وترد هذا وذاك إلى الحق، لتحيا الأمة على وفق هذا الحق، يسعد الكل وينعم الكل وينجو يوم القيامة الكل. هذه معاني خطيرة جدا وثمار جليلة جدا من ثمار إقامة الحدود. فإن عطلت الحدود حرمت البشرية من كل ذلك. آسف إن أنا سرحت في الموضوع والوقت انتهى. أكتفي بهذا القدر وأسأل الله عز وجل أن ينفعني وإياكم بإقامة دينه وإقامة حدوده. اللهم مكننا أمة المسلمين إلى الحق من إقامة حدوده وتطبيق شريعته ونشر عدالتك ورفع الظلم عن المظلومين من عبادك، إنك ولي ذلك القادر عليه. اللهم لا تعذب البشرية بذنبنا ولا تعذب ضعفائنا بجرمنا، اغفر لنا الذنوب كلها دقها وجلها أولها وآخرها علانيتها وسرها، إنك سميع قريب. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وأستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خيرا لاستماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أي أسئلة؟ أخ نور أو أخ هشام، أي أسئلة تفضل. لم يصلني جواب، إذا جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.